الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع السراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والمحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تلك البنية أن المذهب سواء أو العقائدي أو المذهب الفقهي لا بد أن يستند إلى الضرورة الوحيانية، وإن كان في كتابات كثيرة من يعني من كتاب مختلفين من مذاهب مختلفة يظنون أنهم على كل أن التمذهب إنما هو ريادة عالم من الأعلام في علم الفقه مثلا أو في علم الكلام، ومن ثم انقاد إليه وانساق إليه واتبعه جيل من العلماء. بعض يعرف المذهب والتمذهب بهذا التعريف لأنه ريادة عالم من العلماء الأعلام وريادته مثلا من مباني معينة في علم الكلام أو مباني معينة في علم الفقه وتبعه وانقاد إليه جماعة لفيف كثيرة من العلماء والعوام، فاشتهر بالتالي مساره بأنه مذهب كذا. ولكن على كل هذه الدعوة ليست تامة. هذا التعريف للتمذهب أو المذهبية ليس تام، أن التعدد والتنوع في المذاهب ليس مستندا إلى اجتهادات فقهاء أو علماء في علم الكلام، بحيث أنهم أصبحت لهم هذا أشبه بتعريف مدرسة علمية. هذا التعريف أشبه بكونه مدرسة علمية من كونه مذهب له معنى آخر، مذاهب فقهية أو مذاهب على حال عقائدية، بدليل على كل أن الحكم مثلا بالتضليل أو بالبدعية أو ما شابه ذلك من مسار مذهب تجاه مذهب آخر، يعني مثلا بعبارة أخرى مالك مثلا أو تلامذة مالك يضللون أو يبدعون منهج الرأي عند أبي حنيفة لأنه مجرد اختلاف آراء اجتهادية. مجرد عسى طبعا سنتعرض له إن شاء الله عنوان البدعة وعنوان الضلالة وعنوان يعني ثلاث عناوين: عنوان التكفير، عنوان التضليل، أو عنوان البدعة، الحكم البدعية. هذه عناوين على حال مرتبطة بعنوان المذهب والتمذهب. الآن تارة كما يقال تكفير ملة، أو تارة تكفير، أو تارة تكفير إيمان. نعم، أو تارة تبديع أو الحكم بالبدعية، أو تضليل. والتضليل على أقسام عنوان. هذه عناوين مرتبطة بالمذهبية والتمذهب. أيما كان، الخلاف الموجود افترض من باب المثال بين المالكية ومذهب الرأي عند أبي حنيفة ليس هو على مجرد اجتهاد ظني وظنون معتبرة فقط. هم يرون أن إعمال الرأي صن بدعة، وهلما جاء خلاف ضرورة ما شابه ذلك. الحنابلة تقريبا اتخذ منهجا وسطيا بين الشافعي بين الحنفية والمالكية والحنابلة. إجمالا فهناك تضليل أو تبديع أو ما شابه ذلك. الكتب موجودة يعني، أو المذهب الظاهرية أو كذا، أو مفترض مذهب الزيدية والإسماعيلية وغيرها من المجرة. فالقضية ما تقتصر على اختلاف في الاجتهادات الظنية، لا، تنطبط. إذن لأن كما سيأتي إن شاء الله ضابطة البدعية مرتبطة بالضرورة الدينية الوحيانية، ضابطة الضرورة. نعم، فكيف يصير مجرد ظنون معتبرة الاختلاف فيها أو تفوق في العلم؟ هذا الذي نجم منه تمذهب. لو كان اختلاف في درجة العلم وأعلمية رئيس المذهب عن البقية، يعني طيلة السنين لم يأتي منه أعلم منه، يعني كيف الحاجة. هو كما ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه يقول في بحث اجتهاد التقليد: في باب الاجتهاد إذا ألزم حصريا باتباع شخص هذا خرج عن قضية الاجتهاد، وفي الحقيقة تحول إلى العصمة، يعني الضرورة الدينية الوحيانية. العصمة عبارة أخرى عن الضرورة الوحيانية. لما العصمة؟ عصمة يعني قناة وحيانية، ضرورة وحيانية. فإذا هي نقطة جدا مهمة في نفس منظومة ونظام التمذهب والمذهبية، أن المذهبية والتمذهب مرتبطة بماذا؟ بالضرورة الدينية الوحيانية، مرتبطة بالضرورة الدينية الوحيانية. ففي الحقيقة إذن لأنه مجرد اجتهاد ظني، اجتهادات ظنية، تنوع في الاجتهادات الظنية والظنون، ليس الحال كذلك، بل هو مرتبط بالضرورات الوحيانية لأنه مجرد اجتهاد ظنية. وإلا كما فإذن في فرق بين الاجتهادات وبين المذاهب، أو قل المدارس العلمية، المناهج العلمية تبقى اجتهادات، مدارس علمية اجتهاد، مناهج علمية تبقى اجتهادات. أما لما تصل نوبة إلى المذاهب، المذاهب ما يمكن أن تبقى على مستوى الاجتهادات. لا محالة سترتبط بماذا؟ بالضرورات الوحيانية الدينية. نعم مر بنا تقسيم الضرورات الضروريات، الضرورات أو الضروريات الدينية خمسة أقسام: أسس الدين الظاهرة والواقعي، أصول الدين، بعد ذلك الضرورات العامة، بعد ذلك الضرورات الخاصة، الضرورات الخاصة التي هي يقين بالمعنى الأعم، بعد ذلك تأتي الضرورات من معنى أخص التي يلتفت لها الرواد فقط. فهذا التقسيم الموجود في كلمات الفقهاء سيتبين لنا اختلاف الضرورات في الدرجات. أيما كان فالضروريات الاختلافات في الاجتهاد في الاجتهادات لا تصل إلى درجة الضروريات، تبقى اختلافات ظنية معتبرة، تكون مناهج مدارس. افترض الآن مثلا لدينا منهج الانسداد، منهج الانفتاح عند الأصوليين، منهج الأخباريين، منهج الأصوليين مثلا في علماء الإمامية، بس يبقى هذا ليس مذهب، ليس مذهب لا فقهي ولا مذهب عقائدي، منهج مدرسة نعم، مذهب لا، بالتالي مدرسة منهج يمكن يعبر عنه. أما من مذهب، المذهب التمذهب يقوم على الضرورة، الضرورة الدينية الوحيانية، وليس يقوم على الظنون المعتبرة. فهذا التعريف الذي ربما يكتبه كثير من الكتاب من فرق أو من مذاهب إسلامية مختلفة عن تعريف المذهب بهذا التعريف، يعني هذا نوع من السطحية في قراءة معنى المذهبية والتمذهب. كما أن أصحاب دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية، طبعا الكل ينادي بدرء وإخماد الفتنة بين المسلمين بلا ريب، والتنازع والحروب بلا ريب. طبعا هذا إخماد الفتنة والتنازع شأن مطلوب، لأنه مصيره الفشل، مصيره تفتيت الأمة الإسلامية. وبين الحوار الهادف العلمي الهادف هذا شيء آخر، وسأبين أن في هناك مقامان، مقام درء الفتنة وإخماد الفتنة بين المسلمين فضلا عما بين المؤمنين وكذا وكذا، هذا أمر مطلوب جدا. فضلا عما بين المؤمنين، ومقام ضرورة الحوار الهادف الهادئ أيضا هذه مقام آخر وضرورة. كيف سيأتي بحثه إن شاء الله، وله أهداف طبعا، هذا له أهداف درء الفتنة وإخماد الفتنة وفتح باب الحوار الهادئ الهادف، أيضا ضرورة لأهداف، وهذا على حاله سيأتي. ولا تناقض ولا تدافع بين المقامين، كثير توهم التناقض بين المقامين، إما إفراط أو تفريط، لا، هذا جناح وهذا جناح، جناح درء الفتنة إخماد الفتنة بين المسلمين، إخماد التقاتل، أي نعم، التعايش، التعاون في الأمور المشتركة، أمر هذا مطلوب بحسب كل المذاهب وبحسب الدين الحنيف. وفتح باب الحوار الهادئ الهادف بلا تشنجات بلا توترات أيضا هذا ضرورة، لا هذا ولا هذا، يعني لا هذا يناقض هذا ولا الثاني يناقض الأول. سنبين أهداف الأول لا ينسفها المقام الثاني، وأهداف المقام الثاني لا ينسفها المقام الأول. هي نكتة مهمة سيأتي البحث فيها، وسيأتي كيف بيانات أئمة أهل البيت عليهم السلام وتسالم حتى فقهاء الإمام على هذا وكلمات بقية المذاهب سيأتي إن شاء الله. وهذا من البحوث المهمة في فصول أو علم المذاهب والتمذهب، بحث درء الفتنة والتشنج والتنازع بين المذاهب، هذا مقام أول. المقام الثاني فتح ضرورة الحوار الهادف، ضرورة الحوار الهادف الهادئ على حاله بلا تشنج بلا توتر. هذان المقامان سنبين كثير من الأعلام، كثير من العلماء أو الأعلام في المذاهب المختلفة ظنوا أنه بين هذين المقامين تناقض وتدافع، ليس بين هذين المقامين لا تناقض ولا تدافع. سنبين كيف أن أهداف المقام الأول لا تتناقض مع أهداف المقام الثاني، ولا أهداف المقام الثاني تتناقض مع أهداف المقام الأول. كما أن الحال هذا الذي ذكرناه بين المذاهب هو الحال بين الأديان أتباع الأديان، لأنه حتى في سنأتي إن شاء الله في رؤية الدين الحنيف دين الإسلام لا سيما من منظار مدرسة أئمة أهل البيت، ليس معنا تعدد الأديان وما شابه ذلك، هو التناحر وسفك الدماء وما شابه ذلك، لا، حتى بين أتباع الأديان. كيف هذا فصل آخر في التمذهب سنذكره.
لماذا نعبد الأديان لا نقول طرق؟
لا ما لا أقصد الآن الأديان البوذية دين بالتالي
دين واحد،
لا هو الدين الحق، كل يرى ما هو حق من الدين بحث آخر، بس بالتالي هذه نعم تعبير حتى في الوحي ورد إنه هؤلاء المشركين بلهم الدين لكم دينكم ولي في تعدد أديان بالمعنى نعم موجود، وفي أيضا في الآيات أخرى وسور أخرى وروايات، فالبوذية والكذا ولم جرى. نعم دين الأنبياء سيأتي أنه دين واحد وليس أديان، الأمم أتباعهم حرفت ذلك الدين الواحد. أخيرا جملة من الباحثين الكبار حتى من اليهود اعترفوا بأن الدين الأنبياء هو الإسلام هو واحد، وإنما أتباع النبي موسى أتباع النبي عيسى هم أتباع النبي إبراهيم حرفوا دين الإسلام إلى صابئية إلى يهودية إلى مسيحية ما شابه ذلك، وإلا دين الأنبياء كله دين واحد. هذا بحث آخر. فأيضا في بحث الأديان سنبين هناك مقامان، مقام درء الفتنة والتنازع، أصل الفتنة يعني الفتنة الدموية الفتنة الحروب هذه غير محبذة عند الله عز وجل في نفسها، لكن هذا لا ينافي فتح باب الحوار الهادئ الهادف. الآن نشاهد في الدول الغربية بعض الدول الغربية هذه الأيام عمدا يحرقون القرآن، لماذا؟ هم في الحقيقة يريدون يغلقون باب الحوار، لأن لما يشعرون التوتر والتشنج ماذا يصبح؟ يغلق باب الحوار الهادئ العلم، لأنه يخافون من باب الحوار الهادئ في العلم يشنجون يوترون الأجواء. يعني عجيب، يعني هذا نوع من الفضيحة على الأنظمة الغربية، أنه بين فترة وأخرى وبين دولة أخرى أوروبية تقوم بحرق القرآن الكريم، ما هذا؟ أو تقوم برسم، أي نعم، أو تقوم بماذا؟ تقوم باستفزازات يعني تجاه السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يعني؟ ما عندهم منطق الكلام، ما عندهم منطق الحوار، يريدون أن يقرعوا طبول التشنج والتوتر والحوار. حتى في داخل المذاهب الإسلامية أبدا لم يكن في منطق مدرسة أهل البيت أيضا إشعال الحروب والفتن والتوتر والتشنج. أنتوا لاحظوا الآن سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الدعوة، عمر الدعوة النبوية للإسلام أكثر وكان في مكة المكرمة 13 سنة، بينما في المدينة المنورة 10 سنين. إذن الدعوة عمدة، غالب الدعوة النبوية للإسلام كان في مكة المكرمة، وبالتالي بمعية أبي طالب ومعية خديجة الكبرى أم المؤمنين، عمدة قام الإسلام في ذلك الأوان، وحمزة وبالتالي وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شيد الإسلام في مكة المكرمة. من الذي قام بالتوتر والتشنج؟ هم قريش المشركة، أرادوا أن يقتلوا رسول الله، حاصروا حصار اقتصادي وأمني بني هاشم والمسلمين في شعب أبي طالب 3 أو 4 سنين. يعني من الذي صعد؟ اللي صعد هو قريش. إلى أن صعدوا يريدوا أن يقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك. هم جابوا، بينما النبي صلى الله عليه وآله رغم أنه ارتكبوا قتل، قتل والد عمار بن ياسر وقتلت والدة عمار بن ياسر، يعني قاموا باستفزازات وتوترات عديدة قريش، والرسول صلى الله عليه وآله يكف عنه. دائما استفزازات. فمن الذي كان يقوم بالتوتر والتشنج؟ سيد الرسول أم هم؟ هم قاموا بالتشنج والتوتر. فلاحظ إذن الذي يقوم بالتوتر والتشنج هو الذي لا يستطيع أن يفتح المقام الثاني، الباب الثاني، وهو باب الحوار الهادف العلمي. لماذا؟ وبعد ذلك حتى لما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، من الذي صادر أموال كل أموال المسلمين صادرة في مكة المكرمة؟ من الذي صادر؟ هذا هم قريش مشركة. وهذا المصادر ماذا؟ نوع من التشنج والتوتر. النبي في بدر صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقتصر لأموال المسلمين الذي نهبت في مكة يسترجعها. يعني حتى خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقافلة أبي سفيان، قافلة قريش للتجارة، أراد أن يستولي عليها ليقتصر لأموال المسلمين التي ذهبت في مكة، لأنه من باب بدء الحرب. لكن هم بالتالي بدأوا بال يعني لذلك يقولون بدر حتى واقعة بدر هي دفاعية في منطق الحقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أحد الكلام نفس الكلام وغير بقية المقصود كذلك في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أصلا ما بدأ هم أهل الجمل بحرب ولا أهل صفين بحرب ولا أهل النهروان بحرب هم بدأوا مو قصة بدء يعني بدء توقيت الزمان فقط. كم كان الخوارج يشنجون الأجواء ويوترون الأجواء وهو أمير المؤمنين يأخذ الأمور بعصاب هادئة باردة ولا ينثني عن إجابتهم عن كل اعتراضاتهم. بس هم الخوارج رأوا أن حجتهم ضاحمة مقولتهم ضاحمة هم استخدموا السلاح والسيف. ولذلك كان يقول أمير المؤمنين لهم لكم مثلا في بيت المال ومساجدنا مفتوحة لكم كذا 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 ما دمتم يعني يدكم في أيدينا ما تستعملوا السلاح ضدنا وكذا من استعمل السلاح هم بدأوا تجمعوا في النهرون نعم هناك أيضا السقيفة نعم هالكلام. وإلا لماذا كشف بيت فاطمة كما في كتاب البخاري أي نعم فالمقصود أي نعم كشف بيت فاطمة كشف مسلح عسكري أمني بوليسي المقصود على أي تقدير. ففي الحقيقة إذن أحد فصول بحوث المذهب والتمذهب والديانات قضية عدم التوتر والتشنج. المقام الثاني الحوار الهادئ الهادف. هذا المقام ليس بينهما تناقض ولا تدافع سيأتي البحث فيما مفصل إن شاء الله. لكن لاحظ فأصحاب دعوة التقديم لأجل أن يصلوا إلى المقام الأول درء الفتنة طبعا هو لا أقصد أصحاب دعوة التقريب من كل المذاهب هناك دعاة للتقريب وتتقارب رؤاهم في ماذا في جعل أن المذهبية والتمذهب هو اختلاف اجتهادات لأنه إن قيل أنه اختلاف الضرورة سينجم منه ماذا تشنج أو توتر أو نزاعات واستباحات للحرمات. يبنون على ماذا؟ يبنون على أنه إن بنينا على أن الاختلاف المذهبي لاحظوا الخارطة كيفية كاملة نحن نستعرض الفهرسة الإجمالية ليس إلا وهي أهم من البحث التفصيلي والأدلة. الفهرسة خارطة الإجمالية لأنها تعطي بصيرة لدى الإنسان الباحث بغض النظر عن الأدلة والأقوال واختلافها. فيقولون إن بنينا لكي نصل إلى درء الفتنة ونزع فتيل التشنج والاقتتال بين المذاهب الإسلامية لابد أن نقول أن الاختلاف ليس يصل إلى الضرورة بل الاختلافات ظنية. وإلا إذا بنينا على الضرورة زي في الطرف الآخر من يريد أن يحافظ على الهوية والمذهبية وأنها ضرورة لا يمكن رفع اليد عنها قد يفرط إلى درجة التوتر ولو اللفظي أو التشنج اللفظي أو التشنج في التعامل والتوتر في التعامل، هذا أيضا إفراط. كيف سنبين إن شاء الله؟ هناك قاعدة عند الفقهاء وعند المتكلمين وعند كثير من علماء العلوم الدينية، الجمع مهما أمكن أولى من الطرف. إذا هناك فرائض ولو على صعيد حتى الدين والعقيدة، ما أمكن أولى من الطرح. يعني حتى التخيير بالتزاحم، التخيير بالتزاحم، هذا التخيير بالتزاحم ليس علاج يعني سوي. ترجيح الأهم على المهم مثلا، أليس؟ هذا ليس علاج سديد سوي، هذا علاج طوارئ. بل العلاج السوي الكامل الأكمل أن تحافظ على الأهم وعلى المهم، لأنك تضحي بالمهم في سبيل الأهم. التوازن بتقديم الأهم على المهم هذا علاج ليس سوي سديد، هذا علاج علاج طوارئ. أدوية الطوارئ وعلاج الطوارئ ليس علاج سوي، ليس علاج سوي. العلاج السوي أن جمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا يبينها من المؤمنين في عهده لمالك الأشتر. حتى لو كانت درجة الأهمية أو المهمية للمهم ضئيلة، تفريط بالمهم ولو كان ضئيلا في سبيل الأهم، هذا ليس بدواء وعلاج سوي. العلاج السوي السديد للدين هو الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. سوي الصوت اللي بدي أقول للأخوة الصوت الأخير. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا بد من الجمع، لا أن نقدم الأهم على المهم. نعم، حين لذلك هكذا نقول، نقول ما دام أن درء الفتنة والتشنج أمر مطلوب، سنبين أدلة موجودة، بيان أيضا الحقائق والوقائع أيضا هذا مطلوب، مقام آخر، هذا مقام وهذا مقام. التدافع والتناقض بين المقامين هذا هو، وهذا الذي يجب أن نعالج. دققوا، يعني أفضل علاج ليس تقديم الأهم على المهم، أفضل علاج رفع التدافع بين الأهم والمهم للحفاظ على الأهم والمهم معاً. كثيرا ما، هذا بالنسبة إلى الوظائف الفردية والأخطر من الوظائف الفردية، الوظائف للوالي والحاكم والمفتي والمجرى، أنه يجب العلاج لا بنحو أنه نقدم الأهم على المهم، يجب أن نعالج بنحو، يجب أن نعالج بنحو الجمع بين الوظيفتين وبين كل الوظائف، رفع التنافر أو التدافع بين الأهم والمهم، بحيث نراعي الأهم ونراعي المهم كليهما. هذا هو الجمع. فمن ثم في حين أن الشارع، لاحظ هاي الصفة كظم الغيظ عند أمير المؤمنين في جملة من زيارات أمير، كاظم الغيظ، هائج الغضب ولكن كاظم الغيظ، هائج الغضب يعني بالتالي يتنكر للباطل والمنكر والإنحراف، لكن لا يعالجه بتوتر وتشنج، يعالجون ماذا؟ بحكمة. وهذا معنى كاظم الغيظ. كما أن لقب الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه كاظم الغيظ، طبعا كل الأئمة، ولكن برز ذلك في موسى بن جعفر وفي أمير المؤمنين. لما؟ لأن الطرف الآخر يستفز يوتر، هو لا، يمتص التوتر والاستفزاز ويحاول أن يخلي الجو غير متوتر. لما؟ للعلاج بمحافظة على المهم والأهم، للمحافظة على كل الأبواب. نعم، فما نراه من الدول والأنظمة التي تدعي التطور وتدعي الديمقراطية وتدعي الغربية وتدعي الحرية وتدعي كذا وتدعي العلمانية، أنا أتعجب أنهم يدعون العلمانية. لماذا هذا التعصبات الدينية؟ يعني شعارهم شيء وواقعهم شيء آخر، عجيب يعني. وإلا هذه الاستفزازات لماذا؟ لا هي إثارة فكرية ولا هي إثارة علمية أبدا، حالة يعني توتر في الإحساس في المشاعر، تعصب فقط، هيجان بس. يعني معيب عليهم، انتم تدعوا العين، تدعوا العبور عن التعصبات، ما ليش تدعون هذه الدعاء؟ اين الادعاءات راحت؟ المقصود هي ما كان اي. فلذلك حتى على صعيد المذاهب الاسلاميه اذا تلاحظ الان، لاحظ أتباع مدرسة أهل البيت صلواته طيلة تاريخهم سواء في دولهم أو في على كل الكيانات، قضية التوتر والتشنج ليست هدف. نرجع على كل سنأتي إلى الألوان. فأصحاب دعوة التقريب لكي يصلوا إلى أغراض درء الفتنة، وهذا غرض مطلوب طبعا، درء الفتنة ودرء الاقتتال وما شابه ذلك والتشنج، وهذه سيرة أئمة أهل البيت، ليسوا في صدد التوتر الدموي والفتنة الدموية والتشنج أبدا. أهل البيت ليسوا في هذا الصدد، أئمة أهل البيت نعم هم يفتحون باب الحوار الهادئ الهادف، هذا موجود، يحافظون على كلا البابين على كلا المقامين. أصحاب دعوة التقريب لكي يصلوا إلى هدف درء الفتنة وعدم تشتيت المسلمين وما شابه ذلك، قالوا لا مفر من أن نجعل تعريف المذهبية والتمذهب أنه قائم على اجتهادات ظنية لا على ضرورات، لأن إن عرفنا التمذهب والمذهبية أنه قائم على الضرورات حينئذ سوف ينجم من ذلك تشنجات وتوترات دموية استباحة للحرمات، هكذا ظنوا. هذه مسألة مو سهلة علاجها، علاجها بقالب كلامي فقهي وبأدلة بمستوى الضروريات، ليس بأدلة بمستوى الاجتهاد، ها، وليس بأدلة بمستوى الآراء والفتاوى. دققوها، هذا المبحث الآن إلا من أول ليلة إلى الآن، من أول جلسة إلى الآن، هذا ليس علاج للبحث وفهرسته وخارطته بأدلة ظنية معتبرة أو باجتهادات معتبرة أو بفتاوى. هذا كما مر بنا في بدء الجلسة الأولى إلى يومنا هذا، وإلى أن يوفقنا الله إلى متابعة البحث إلى نهايته ولو النهاية الإجمالية، يجب أن يقام هذا البحث بكل بنوده وأبوابه وفصوله على الضرورات، على الأدلة الضرورية لا الأدلة الظنية المعتبرة، سواء فقهية أو كلامية. ليس على الأدلة الظنية الاجتهادية المعتبرة لا يفيد ولا يسمن ولا يغني من جوع، بل أكثر أقول لكم من ذلك. ليس فقط نقيمه على الضروريات، بل لا بد من إقامته على دققوا شوي يعني بعد المسألة أصعب، بل لا بد من إقامته على الضروريات المشتركة بين كل مسلمين. هذا صعب. كيف يصير؟ سنبين. فالتمذهب والمذهبية سنبين أنه ليس فقط تقام على الضرورات الأدلة الضرورية الدينية والروحانية، بل لابد أن تكون تقام على الضروريات الدينية المشتركة. سنبين كيف. سنبين إن شاء الله كيف. فإذا المطلب، لاحظ أن لنشرح مرة أخرى الخريطة الإجمالية، الخريطة معقدة صعبة، ترجل فيها أكابر، تحير في قولبتها وصياغتها أكابر من علماء مذاهب متعددين. المسألة ليست سهلة، المسألة هي نخاع علم الفقه ونخاع علم الكلام. النخاع ليس أصبع في علم الفقه ولا عضو في علم الفقه ولا مثلا عضو، لا، نخاع نخعي. كميل بن زياد نخعي، جابر بن يزيد الجعفي ونخعي، على كل نخاع. بحث إذا مهم. نعم، فالمقصود هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن أصحاب دعوة التقريب ودرء الفتنة رأوا في تنظيرهم الفقهي أو الكلامي أن لا سبيل. طبعا هذا ليس فقط أصحاب دعوة التقريب، الآن حتى الحكام السياسيين افترض من مذاهب إسلامية مختلفة، من الخاصة أو من غيرها، من مذاهب المختلفة، يرون أنه لا بد لأجل لم الشمل وجمع الكلمة هو جعل مثلا التعددات بمثابة اجتهادات تخطئ وتصيب. لا، سنبين أنه ليس كذلك. لماذا هم يعني قاموا بهذه الصياغة؟ قالوا لأنه إن جعلنا منشأ الاختلاف الضرورة الدينية لزم من ذلك المخالفة الضرورة الدينية. ما هي آثارها عواقبها؟ مخالفة الضرورة الدينية عواقبها استباحة الحرمات، وهذا خطأ طبعا، هذا التوهم ده التصور خطأ. سنبين كيف خطأ. جيد. في الطرف الآخر أنا عمدا تعرضت لهذا البحث الآن، يعني عطفا على ما سبق من سلسلة حلقات بنيوية مرت بنا البارحة، قضية مراتب اليقين أو أقسام اليقين التي هي فوق الظنون، وقضية ماذا؟ أقسام الضروريات. ومر بنا أيضا اليقين الحجية الوحيانية أو الاجتهاد الظني المعتبر أو حجية الراوي، تذكروا؟ أيضا من ثم تواليا مع هذا البحث حجية الراوي طبعا حجية حسية تذكرون ظن حسي، أما حجية الفتوى هو في الواقع غير حسي، إدراك معنوي لما وراء الحس، إدراك معنوي لما وراء الحس. طبعا كل العلوم طرنا هكذا، حتى علم الفيزياء، مادة الفيزياء محسوسة، علم الفيزياء وراء المادة وراء الحس وراء المادة الفيزيائية، علم الكيمياء العلوم التجريبية طرا، مواد العلوم التجريبية مادية حسية، لكن العلوم التجريبية هي وراء الحس، هي ما وراء الحس. فالاجتهاد إدراك لما وراء الحس ولو كان ظني، اجتهاد. حجية المضمون حجية معنوية، حجية السند حجية حسية قاصرة، حجية حسية قاصرة. أما حجية الفقهاء المرتبطة بالمضمون حجية لما وراء الحس من المعاني، بينما الحجية الوحيانية نمطها هي مرت بنا ليلة أمس الجلسة السابقة.
الاجتهاد هو إدراك لما وراء الحس
من المعاني، علم المعاني ولو ظني ولو ظني. فبالتالي إذا نرجع إلى فهرسة البحث في هذه الليلة في هذه الجلسة، أن التمذهب قائم على الضرورة الدينية، لكن لا يستلزم ولا ينجم منه توتر ولا تشنج ولا استباح الحرمات كما يظن. سنبين ذلك. كما أن المحافظة على الضرورات الدينية أو المذهبية لا تستلزم التفريط، لا تستلزم التشنج والتوتر والتفريط في حفظ دماء المسلمين وحرمات المسلمين وحرمات المذاهب، بل حتى دماء غير دين الإسلام كما في تعدد الأديان كما سيأتي، ما تستلزم هذا الشيء. وهذا ما يعني غياب الضوابط هو اللي يسبب قلة الوعي عند أهل التخصص الديني في هالبحوث، فضلا عن عموم الناس أو عموم العوام لأتباع المذاهب أو الأديان، هو اللي يسبب هذه الفجايع أو هذه أيام ما كان يسبب هذه الفتن وهذه الإفراطات والتفريطات كما سيأتي بيانا إن شاء الله. عطفا على هذا التعريف اللي نقلناه الليلة في بدء الجلسة من مبحث أن المذهبية اجتهادات أو ضرورة وأحيانية تعددها سواء فقهية كانت أو عقائدية. مقولة أخرى، مقولتين اللي استعرضنا في الحقيقة، أو مقولة أو مقولتين لمن عرف المذهبية والتمذهب والاجتهادات الظنية أو أصحاب دعوة التقريب. مقولة أخرى في تعريف المذهبية والتمذهب لا بأس نذكرها، ربما راجت عند بعض الأعلام من مذاهب مختلفة حتى من الوسط الداخلي، أن الاختلاف في المذاهب في يومنا هذا منحصر في ماذا؟ منحصر في ما هو مصادر الفقه أو قل مصادر المعرفة الدينية. ربما كان مثلا في السقيفة الخلاف سياسي عقائدي غير في كربلاء مثلا في الجمل في صفين في النهروان في مواطن عديدة الخلاف على صعيد عقائدي أو على صعيد سياسي أو. لكن في زماننا هذا الخلاف ينحص يعني التمذهب التمذهب قائم تعددية واختلافة قائم على المرجعية المعرفية لأدلة الدين. ما هو المرجع في معرفة الدين؟ ما هو المرجع لمستندات وأدلة الدين؟ هل هم الثقلان أم ماذا؟ أم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله فقط والقياس أو الرأي أو. فالاختلاف أو التعدد في المذاهب والتمذهب في زماننا هذا منحصر في المرجعية الدينية المعرفية. ما هو المرجع المستند المنبع للمدارك والأدلة والمستندات؟ هل هم الثقلان كتاب الله وعترتي أهل بيتي أم فقط الكتاب وسنة النبي والإجماع الرأي القياس ما لهم مجدهم؟ فالمذهبية في زماننا هذا هناك هكذا مقولة يعني الآن تطلق المذهبية في زماننا هذا قائمة على يعني التعددية أو قول الخلاف أو تعدد وجهات النظر قائمة على أن المستند المدرك المنبع المنبع المرجعي المعرفي المستندي للدين لأدلة الدين سواء في العقائد أو في الفقه أو في أي علم من العلوم الدينية المنبع والمستند من هو ما هو المصدر المدرك المستند المنبع المرجع المعرفي ما شئت بعبر. يقول يعني كأنما هكذا أن الخلاف المذهبي بالفعل الآن الذي له موضوع أنا أنقل وجهة نظر لو أتبنى هذه سنبين خطأ وجهة النظر رغم أن جملة من الأكابر رفعوا شعارها من مذهب الإسلامية مختلفة حتى من الوسط الداخلي. هذه المقولة يجب أن ندرسها الآن معذرة أجيب التعبير الآن ليس أمير المؤمنين بين أيدينا أو ليس نحن بين يدي أمير ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا الآن ليس هكذا. الآن تراث أهل البيت موجود بالتالي وتراث الطرف الآخر أن التعدد أو الاختلاف في المرجعية المعرفية لمصادر أدلة الدين هذا هو النزاع الموجود الذي له فعلية. وإلا الآن لا إمام معصوم متصدي لدولة أو لكذا كي نتنازع عقائديا أو سياسيا تمذهبيا يتصور. هاي المقولة سوية صحيحة أو فيها مسامحات وغفلات كثيرة سنبين إن شاء الله، لكن بعد ليالي القدر يعني بكرة سيبدأ التعطيل إن شاء الله إلى يوم الاثنين ليلا، يعني يوم الاثنين ليلا يوم أحسنت يوم الاثنين ليلا ليلة سترة، يعني يوم الاثنين ليلا ليلة سترة إن شاء الله نعاود. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.